أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الباب الثاني، غير المستقلات العقلية. تمهيد. سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية أن المراد هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين يعني العقل بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس، وهي الصغرى. هذه اللي يستعين بها هي الصغرى. أما المقدمة الأخرى وهي الكبرى، والمقدمة الأخرى الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازم بالملازمة ما هو شئتكم ملازمة عندي بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر. هذا مطلب ما بيشي أنا ذكرنا أكثر مرة هناك. فنحن قلنا هناك في بحث بداية الكلام عن الملازمات، قلنا أنه الدليل تارة يكون دليلا شرعيا وأخرى يكون عقليا. الدليل الشرعي خارج عن محل البحث، أما الدليل العقلي فإما أن يكون كلا مقدمتيه عقلية، وهذا ما عبر عنه بالمستقلات العقلية، وينحصر مثاله عند المصنف بمسألة التحسين والتقبيح العقلية، والبحث الطويل الذي انتهينا منه هو هذا البحث. فكنا نقول في الصغرى العدل حسن بحكم العقل، ثم تأتي الكبرى وما يحكم به العقل يحكم به الشرع، فينتج أن العدل حسن بحكم الشرع، أو العدل حسن شرعا. نعم، الحاكم هو العقل، وهذا ينتظر شنو؟ ينتظر كبرى حجية دليل العقل حتى يتم هذا الاستدلال. بقي الكلام في قسم آخر مهم، وهو غير المستقلات العقلية. غير المستقلات العقلية الكبرى دائما عقلية، الكبرى فيه دائما عقلية، ملازمة بين حكم شرعي وأمر آخر. هذا هو مناط غير المستقلات العقلية، دائما تكون الكبرى فيه ملازمة بين حكم شرعي وأمر آخر. هذا الأمر الآخر من الذي يتحكم به؟ يتحكم به الصغرى نفسه. فإن كانت الصغرى شرعي، واضح؟ إن كانت الصغرى أمر شرعي، فتكون الكبرى هي علاقة بين أمر شرعي وأمر شرعي آخر. فمثلا إذا مقدمة الصلاة واجبة، الصلاة واجبة هذه مقدمة شرعية نأتي بها من الفقه، وتأتي الكبرى تقول إذا وجب الشيء شرعا اللي هو الصلاة، وجبت مقدمته شنو؟ عقلا لو شرعا. ها، إذا تقول الحاكم من هو الحاكم؟ إيه طبعا الحاكم هو العقل. لا أنا أقصد ماشي العقل حاكم، لكن عندما يحكم يحكم بوجوبها عقلا أم شرعا؟ ينسبها لمن؟ هذا قصدي بعقلا أو شرعا. أيوة، أنت إذا جاوبت عقلا صحيح إذا تقصد هذا المعنى، إذا جاوبت شرعا صحيح. لكن إذا أردنا نجيب الجواب الجامع الكامل نقول هكذا: إذا وجب الشيء شرعا، الصلاة يعني، وجبت مقدمته بحكم من؟ يعني الدليل هو وجبت مقدمته شرعا بحكم العقل. واضح؟ هاي احنا شرعنا عليها هواي كثيرا في هذا غاية ما في الأمر. بقي الكلام عن مصادق هذه غير المستقلات العقلية التي قلنا دائما أن صغراها لا تكون عقلية، صغراها دائما شرعية، أو على قولة المصنف يستعين بحكم شرعي، والكبرى هي عقلية ملازمة، يعني عقلية الحاكم به العقل، ملازمة بين حكم شرعي وأمر آخر. هذا الأمر الآخر ربما يكون شرعيا كمان في غير المستقلات العقلية، كما في مثل مقدمة الواجب وغيرها. المطلب واضح بهذا المعنى. بقي الكلام عن مصادق هذه غير مصادق الدليل الذي يكون من قبيل غير المستقلات العقلية. المصادق هي التي سيذكرها المصنف في كل هذا الباب الثاني، وبدأ أولا ببحث الإجزاء. فنتساءل في بحث الإجزاء، نقول هكذا: هذا الإتيان أو هذا إتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، كمن تيمم. فاللي يتيمم هو أتى بالتيمم امتثالا لأمر اختياري أو اضطراري. اضطراري، اعتبار التيمم أمر اضطراري، والمفروض الأمر الاختياري هو الوضوء. فنقول هذا الفعل هو إتيان، يعني هذا التيمم هو إتيان بالفعل، إتيان أو امتثال للأمر الاضطراري. هاي الصورة، طبعا هاي الصورة إما أن تقول أنها هي حكم شرعي، أو أنه استعانت بمن؟ بحكم شرعي. هذا المصنف بالهامش يقول احنا ما قلنا حكم شرعي، قلنا يستقيم بحكم شرعي حتى ندخل بحث الاجزاء، لان بحث الاجزاء صراحه الصغرى مو هي حكم شرعي. نعم تستعين بحكم شرعي. الكبرى هكذا تقول، الكبرى تقول والاتيان بالامر الاضطراري وامتثال الامر الاضطراري مجزئ عن الامر الاختياري. فاللي يتيمم ما يحتاج بعدين يتوضا اذا تمكن من الماء، على الخلاف انه هاي ثابته اصلا او غير ثابته، سياتي انها ثابته. يعني هل ان الاتيان بالامر الاضطراري يجزي عن الامر الاختياري فيما لو ارتفع الاضطرار ام لا؟ فهذه الكبرى وهذه الصغرى. هاي مثال شنو؟ بحث الاجزاء. مثال بحث ثاني بحث هو مقدمة الواجب، ولعله هي أوضح الأمثلة هو هذا اللي في ذهنكم، وهو أن الصلاة واجبة، وإذا وجبت الصلاة أو إذا وجب الشيء وجبت مقدمته فينتج وجوب مقدمة الصلاة اللي هي الوضوء. بحث الثالث هو بحث مسألة الضد، ونقول هكذا الصلاة واجبة أو مو صلاة واجبة، نقول إزالة النجاسة عن المسجد واجب أو واجبة هذه الإزالة، زين، وضدها ضد الإزالة الصلاة، لأن يعني أنت إذا انشغلت بالإزالة ما تقدر تصلي، فإذا صليتها ما تقدر شنو؟ لا تستطيع أن تزيل الضاد، فإذا انشغلت بالصلاة ما تقدر تزيل النجاسة. فيقال هكذا كصورة بسيطة أن الإزالة واجبة وضدها الصلاة مثلا. وإذا أمر والأمر بالشيء، مراد بالشيء هو الإزالة هنا في المثال، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده اللي هو هنا الصلاة، فينتج أن الصلاة شبيه منهي عنها. فهذا هذا بحث الضد ينتج هذه النتيجة، ويهيئ مقدمة علما للبحث الخامس اللي هو ترتيب نحن سبدينا به من بالإجزاء ومقدمة الواجب ومسألة الضد. نصفر للخامس أو آخر بحث، آخر بحث هو النهي في العبادة يقتضي الفساد. فنقول البحث الضد مش أي هيئة، إن هيئة إن الصلاة منهيون عنها بس، وما قال منهيون عنها شو تعني يعني؟ ماذا يعني إنها منهيون عنها؟ ماشي، لعلها منهيون عنها واسمه وهي مجزئة، لعلها منهيون عنها ومع هذا مجزئة، يجوز، واضح؟ يترتب أثارها. فهل هناك ملازمة بين النهي والإجزاء وعدم الإجزاء؟ مثلا الظهار، الظهار هو المفروض إنه حرام في نفسه، ولكنه إذا وقع الظهار يترتب أثره ولا يترتب أثره؟ فماكو ملازمة بين كونه حرام بين كونه لا يترتب أثره. قد يكون صلاة مثلا هي منهي عنها ولا آثار مجزئة ولا فرق، ما بس السؤال والفرق. لكن من يحسم النزاع؟ يحسم النزاع هذا البحث اللي هو البحث الخامس. شو يقول البحث الخامس؟ النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فهناك ملازمة بين النهي عن العبادة وبين فساد العبادة. هذا البحث الخامس. البحث الرابع اللي تركناه هو اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهذا من أهم المباحث وأعقد المباحث في هذا الكتاب، إنه يجتمع الأمر والنهي في واحد أو لا. فلو صلى في مكان مغصوب هل لا يزال الأمر بالصلاة سائر المفعول والنهي عن الغصب سائر المفعول؟ إذا قلنا أن كل واحد منهم سائر المفعول، مشكلة هاي يصير هو عاصل من جهة مطيع من جهة، أم أنه عاصل فقط وليس بمطيع، أم أنه مطيع فقط وليس بعاصل؟ هل سيبقى الأمران سيبقى الأمر والنهي فعلي كل واحد منهما فعليا، أم أن أحدهما سيتنادل لصاحبه ويكون الآخر هو المهيمن؟ هذا بحث سيأتي، أنه هل يجتمع أصلا الأمر والنهي في واحد أم لا، وهذا بحث سيأتي. هذا فهرسة عامة للمباحث الباب الثاني اللي هو غير المستقلات العقلية. وصلنا إلى قوله مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا. هذا نعم هذا الكبرى والصغرى هي شنو؟ الصلاة واجبة. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد ذكرناها، وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل المسألة الأولى الإجزاء. الإجزاء لغة هو الإغناء والكفاية، ويقال أجزاء يعني أغنى وكفى، وهذا المعنى اللغوي هو المعنى المراد يعني بالاصطلاح، ما لا يغزو غير هذا المعنى اللغوي. فعندما وقع البحث في الإجزاء في ثلاثة مواضع، المصنف سواها بموضعين فقط، لأن الموضع الأول يعني من الواضح أنه يعني لم يقع خلاف في الحقيقة فيه، إنما هو مجرد أنه قد يقال أنه يحتمل فيه النزاع، لكن النزاع خارج لم يقع، سيأتي كلام فيه. وقع الخلاف أو وقع يمكن أن يقع الكلام، مثلاً هيك نقول يمكن أن يقع الكلام في بحث الإجزاء في مسائل ثلاثة. نقلنا الإجزاء هو معناه لغة الإغناء والكفاية، يقال أجزاء أغنى وكفى. زين، أنت اشتقوا الزم بحث الإجزاء؟ قالوا نقصد البحث في ثلاثة مسائل، وإن كان المسألة الأولى لم يقع فيها البحث يعني كثيرا، نعم المسألة الثانية والثالثة البحث فيها مهم. المسألة الأولى هي أنه لو امتثل المكلف الأمر، يا أمر واقعي، أمر ظاهري، اختياري، اضطراري، لا فرق، ما عندنا فرق هنا في المسألة الأولى. بالنتيجة لو امتثل الأمر، أي أمر، هل سيجزي هذا الامتثال عن نفس الأمر؟ هل سيسقط الأمر أم لا بد أن أم أنه مطالب المكلف بامتثال آخر للأمر؟ أنت ستقولون جواب واضح بين الأخير. لهذا المصنف يقول أن هاي المسألة الأولى ما بحث عنها، لأن من الواضح أنه إذا امتثل المكلف الأمر فسوف يسقط هذا الأمر، ولا يكلف الإنسان بامتثال آخر. وحرجع لها بعد شوية، بها فقط تبيين بسيط نرجع لها. هاي خلاف المسألة الأولى، بس إحنا بدنا نفهمها من هاي الفرصة حتى خليكم تستعدون للبحث في المسائل الثلاثة. هاي المسألة الأولى ولقينا الجواب عنها واضح، حاصلها أنه هل امتثال الأمر مجزئ ومغني عن نفس الأمر أم أنه يطالب المكلف بامتثال آخر؟ هاي المسألة الأولى، وهي من أسهل المسائل، وقد يقال بأن الجواب عنها بديهي. المسألة الثانية هي اللي محل صدق محل خلاف، أنه لو امتثل المكلف الأمر الاضطراري كالتيمم وكوضوء الجبيرة وكالصلاة جالسا، فامتثل الأمر الاضطراري لأجل عذر ثم ارتفع هذا الاضطرار عنه، فهل اتيانه لهذا الأمر الاضطراري مجزئ عن الأمر الاختياري فيما لو ارتفع العذر أم لا؟ وهذه ثمرات الفقهية واضحة، فمن تيمم وصلى لأجل فقدان الماء ثم بعد الصلاة وجد الماء، أو قبل الصلاة وجد الماء، أو بعد فوات الوقت وجد الماء، هذه كلها فروض محتملة، فهل يطالب بالصلاة بوضوء إذا لم يصلي أصلا، أو يطالب بإعادة الصلاة إذا كان في الوقت، أو يطالب بقضاء الصلاة إذا خرج الوقت؟ بالنتيجة الجواب سؤال واحد يجمع كل الفروض، وهو السؤال أنه هل الإتيان بالأمر الاضطراري مجزئ ومغني عن الأمر الاختياري أم أنه لا يجزي؟ فذاك أمر وهذا أمر، هو قبل قليل امتثل أمرا اضطراريا قد وجه إليه، والآن توجه إليه الأمر الاختياري، فينبغي أن يتعامل مع الأمر الاختياري على أنه أمر جديد. والأمر الاختياري يقول له صل بوضوء، ويقول أنا لم أصلي بوضوء، صليت قبل خمس دقائق وتيمم، فتلك الصلاة لم تكن مجزئة، فعليه أن يصلي بوضوء. هذا هو السؤال، معنى هذا ليس جوابا عن السؤال، هذا مجرد عرض للسؤال، احنا ما قاعدين نقول لا يجزي، بس هذا مجرد بس فهمت السؤال شنو؟ السؤال من الاختيار الأمر الاضطرار يجزي على الاختياري أم لا؟ هذا هو البحث الثاني والمسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مهمة ولعلها أهم المسألتين، أهم من المسألتين السابقتين، هو أنه الأحكام التي نتعامل معها هي كلها أحكام ظاهرية، مو كلها، أغلبها هي أحكام ظاهرية، والحكم الظاهري مأخوذ فيه الجهل والشك بالحكم الواقعي، فيقال أنا جاهل بالحكم الواقعي، فشنو امتثلت لحكم آخر اسمه حكم ظاهري، وأنا أذهب إلى المجتهد وأقول له يا مجتهد يا فقيه هل أنت قاطع بالحكم الشرعي؟ ماذا سيقول لي؟ يقول لست قاطعا بالحكم الواقعي، لأن لا أعلم الحكم الواقعي، أنا كل أحكامنا هي ظنون وهي أحكام ظاهرية أتبع فيها الأمارات والأصول العملية، فإذا كان كذلك أقول للمجتهد نعم أنا صليت وفق آرائك أيها المجتهد لمدة كذا سنة 20 سنة مثلا، والآن انكشف لي الواقع، انكشف لي الواقع. هسه شلون انكشف الواقع؟ مرة نقول تبدل الحكم الظاهري نفسه، هذا مو انكشاف واقع، هاي الظاهري تبدل بظاهري آخر، كما لو أنا المجتهد عدل في فتوى، هذا يصير كثير، المجتهد عدل في فتوى فتبدل الظاهري بظاهري آخر، فهل يجزي ذلك الظاهري عن هذا الظاهري؟ هذا سؤال معقول. السؤال الثاني، لو فرضنا انكشف الواقع، واضح؟ لو فرضنا أنه قد انكشف الواقع، فهل وكان الواقع مخالف من الحكم الظاهري، افترضوا أن الواقع كان مخالف من الحكم الظاهري، كما لو التقيت بالمعصوم مثلا عليه السلام وأخبرك أن الصلاة ليس على صلاتك التي تصليها أنت، فهل اتيانك للأمر الظاهري أجزى عن الأمر الواقعي أم لا؟ هذا هو محل الخلاف في المسألة الأخيرة الثالثة. هذا هو بحث الإجزاء، وهذه هي أهم محاوره. أما المحور الأول وهو أن الاتيان بالأمر مجزئ عن نفسه أم لا، فالمصنف من وضوح لأجل وضوح هذه المسألة لم يعقد لها مقاما مستقلا، هو عقد قال هناك مقامان فقط، مقام في الأمر الاضطراري ومقام في الأمر الضاري، ما ذكر هذه المسألة يقول لوضوحها. نعم الذي يستحق أن يبحث فيما يشبه هذه المسألة هو هكذا، أنه هل لماذا خلنا نسأل أول شيء، لماذا هذه المسألة واضحة؟ هل هناك إجزاء في هذه المسألة أم لا؟ يا مسألة، مسألة أن الإتيان بالأمر مجزي عن نفسه أم لا؟ شنو الجواب، مجزي أو غير مجزي؟ جواب من الوضوح أنه مجزي. نسألكم لماذا؟ يقول لماذا؟ لأن الأمر الغرض من الأمر هو الامتثال، والمفروض أنك امتثلت أو لا؟ أقول امتثلت. إذن بعد تحقق غرض الأمر هل سيبقى أمر؟ المفروض أنه سيسقط، لأنه شنو الغاية؟ الغاية أنا أمرتك حتى تمتثل وأنت قد امتثلت، إذن الأمر قد سقط. من مسقطات الأمر هو الامتثال، الأمر يسقط بمن؟ بالامتثال. له مسقطات الأمر، يسقط بانتهاء أمده إذا كان له أمد، يسقط مرات في بعض الحالات بالعصيان، يسقط بمن؟ بالامتثال. فالأمر قد سقط من امتثالك، فإذا سقط الأمر بالامتثال لا يبقى أمر يدعو إلى الفعل. فلا يقال هل يجزيني عن نفسه، هو ما أصلا ما بقى هو حتى يقال يجزيك عن شيء آخر أو لا. واضح السؤال؟ يعني نريد أن نفترض أن المسألة الأولى مسألة عجيبة غريبة، لأنه أصلا لا يوجد أمر بعد الامتثال حتى يقال أجزأ عن شيء. هو شنو الشيء الآخر يجزيك عنه؟ أنت تقول صليت الظهر، جيد، شو تريد؟ يقول صلاة الظهر أجزأتني عن وجوبي صلاة الظهر. شنو جاوبه؟ نقول له سؤالك خطأ، لأنك عندما صليت الظهر هل بقي وجوب لصلاة الظهر عليك أم لا؟ ها؟ لم يبقى. فبعد شلون تسأل؟ كيف لك أن تسأل وتقول هل أغناني وأجزأني امتثالي لصلاة الظهر عن وجوبي؟ ماكو وجوب أصلا. أنت إذا صليت الظهر ارتفع الوجوب، فليس من حقك أن تقول هل يغنيني عن وجوبي صلاة الظهر أم لا. واضح؟ لهذا المسألة الأولى هكذا فرضها، أنه أصلا هي عندما يمتثل المكلف أو يمتثل المكلف فقد سقط الأمر من أصل، لأن من مسقطات الأمر هو شنو؟ هو الامتثال. نعم الذي يمكن، الذي يستحق البحث مو هذا الأمر. الذي يستحق البحث مسألة فقهية موجودة، أنه هل يصح تبديل الامتثال بالامتثال؟ هذا عنوان المسألة الفقهية. أما تطبيقاتها، تطبيقاتها كثيرة. أعطيكم موردين، شخص صلى فرادة صلاة الظهر، صلى فرادة ثم أقيمت الجماعة صلاة الظهر، أقاموها صلاة الظهر، فيجي هذا السؤال الفقهي، يجيك يسألك هذا العام يقول لك هسه أنا صليت الظهر فرادة، طبعا هذه صلاة الظهر جماعة خلف العالم الفلاني هي أجرها أكبر وأعظم، فهل يجوز لي أن أعيد صلاة الظهر؟ هذا السؤال هو الفقهي، يحكم الفقهاء باستحباب الإعادة. ماشي. بعد مورد آخر، من صلى صلاة من دون حضور القلب، كان منشغلا في الدنيا وصلى صلاته ولم يرضى عن صلاته، قال أنا هذه صلاتي حرامات، يعني مع الأسف أني امتثلت بهذه الصلاة، أتمنى أني أعيد صلاتي، أريد أن أعيد صلاتي بامتثال الآخر، فهل يجوز ذلك؟ هذا مورد آخر. قلت أقيس عليها أمثلة منها القبيل، هذا هل يجوز تبديل الامتثال بامتثال آخر أم لا؟ هذا هو محل البحث، هذا اللي يستحق أن يسأل عنه. زين، أنتوا إيش فهمتوا، يجوز أم لا؟ أم لا يجوز؟ وفق ما قدمناه قبل قليل، نحن قلنا قبل قليل أن الأمر يسقط بمن؟ بالامتثال. فمن صلى فرادى بعد أكو أمر بالصلاة عليه أم لا؟ زين، عندما يصلي ويقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله، نقول له قربة إلى الله شنو؟ الله لم يأمرك بصلاة الظهر، يقول مؤمرا، يقول لا هذه أمرك، لكن لك عندما صليت قبل قليل فقد سقط الأمر، فقد سقط الأمر، فانتهت صلاتك من دون أمر. واضح؟ من دون ماكو، ما لم يأمرك أحد بصلاة هكذا. يعني نظير شخص هسه يقوم مثلا الوقت هذا ويقول أصلي صلاة المغرب أداء مو قضاء، شو نقول له؟ نقول له وين صلاة المغرب هسه؟ ها؟ يقول مو أني صلاة الظهر مستحب، قلنا ماكو لا مستحب ولا واجب، لم يأمرك أحد بصلاة الظهر الآن أو بصلاة المغرب الآن أو صلاة الفجر الآن إلا القضاء بحث آخر، بس أداء ماكوش أداء هسه هيك وقت، ما عندنا صلاة الظهر أداء أصلا، ما لم لا تجب صلاة من الصلاة اليومية الآن في أداء. واضح فرض الكلام؟ فعلى هالقاعدة المفروض يجوز الامتثال بعد الامتثال أو لا يجوز؟ لا يجوز. زين، هذا يتصادم مع أي شيء؟ يتصادم مع وجود روايات. هاي شلون؟ روايات ذكرت أنه من هناك باب مستقل يعقد يذكر في المجاميع الروائية، باب من صلى فرادة ثم أقيمة الجماعة، فهناك روايات تقول أنه يجوز له أن يصلي فرادة، عفوا جماعة، ويختار الله أحبهما إليه. الله سبحانه وتعالى يختار وين أحبهما، أي الصلاتين هي الأفضل. فهذا يدل على جواز الامتثال بعد الامتثال. كيف يصادم هذا ما ذكرناه؟ حاول صاحب الكفاية أن يتخلص من الإشكال. قال ها، قال مو أكو مسألة. إحنا صحيح قلنا أن الامتثال مسقط للأمر، صحيح أن الامتثال مسقط للأمر، إلا أن الامتثال يسقط الأمر. لماذا؟ لأنه فرض الكلام أن الامتثال حقق ماذا؟ حقق غرض الأمر. مو صحيح إيش قلنا قبل شوي؟ إيش قلنا؟ قلنا هو شنو الغرض من الأمر؟ الامتثال. وإن تحقق الغرض، تحقق الغرض من الامتثال. يقول صاحب الكفاية ربما يكون الامتثال لا يحقق الغرض، فلا يكون الغرض هو لا يكون غرض الأمر فقط الامتثال، بل أمر بل شيء آخر. فهمت الفكرة؟ مع غض النظر عن اقتناع بها. شلون نقول ما واضح؟ هو الأمر أنا إنما أمرت حتى أمتثل. يقول لا، في بعض الحالات يقول صاحب الكفاية إني أقسم الأوامر إلى قسمين. أوامر يكون الغرض منها النهائي هو شنو؟ هو الامتثال، فيكون الامتثال سموه علة تامة في تحقق الغرض. فصحيح إذا الأوامر من هذا القبيل يسقط الأمر بمن؟ في الامتثال، ما بيها مجال، لأنه عندما يتحقق الامتثال بعد تحقق العلة التامة للغرض من الأمر، والمفروض إذا تحقق الغرض بعد يسقط الأمر. لكن هناك نحو آخر من الأوامر لا يكون الامتثال هو شنو؟ علة تامة، بل جزء علة. نقول لنا لا نتصور هذا، هذا لا نتصوره. وضح لنا بمثال، هو ضارب مثال، يقول لا عضو مثال عرف شطكم وانتم قيسوا عليه أمثلة شرعية إذا قدرت تقيسون. مثال عرفي، أليس في بعض الحالات المولى العرفي يريد شرب الماء فيقول لعبده ائتني بماء؟ هل عبد ربما يأتي بماء يعني الماء متفاوت، بعضه بارد وبعضه حار وبعضه كذا؟ فالعبد استعجل جاب لأي مي، جاب لمي يعني ليس الماء الذي هو اللي حقا يعني يرفع عطش المولى، جاب لمي مثلا ليس بارد فرضا، لكن هو المولى هم ما قال لمي بارد، قال أتني بماء، فأتى بماء ووضعه أمام المولى. وضع امتثال العبد هل حقق غرض المولى وهو ارتفاع العطش أم لا؟ ينتظر حتى يرتفع العطش، يرتفع العطش بأمر آخر، مد المولى يده إلى الكذا وشربه حتى يرتفع، فبهذه الأفعال يرتفع شنو؟ يرتفع العطش. إذن فغرض المولى لم يتحقق فقط بالامتثال. يقول إحنا هاي تصورناها في العرف، لعله بشريعات أو كل شيء، إنه فوق الجسم فوق الامتثال المولى يحتاج شيء آخر حتى يتحقق الغرض. نقول له شنو قصدك؟ يقول قصدي هذا العبد لو فرضنا شوفوه العرف دونكم العرف، على قولتهم العرف ببابك، لو فرضنا العبد فعل هذا الفعل ووضع الماء الابن أتى بالماء إلى أبيه، وشاف الأب مشغول بالكلام بعد ما شرب الماء، وانتبه الابن إلى أن الماء ليس باردا، أليس في تصرف العرف شو يسوي؟ غالبا يأخذ الماء يرجع ويحجب ماء بارد، يلحق على شنو؟ يحاول أن يستعجل حتى شنو؟ حتى أنه يبدل الماء بماء آخر، ها، يتلافى النقص الواقع موجود هذا العرف، ها، ينتبه الأخ هذا الماء أنا جبتك، يحاول قدر الإمكان يبدله بامتثال آخر. يكون نفس الشيء بالشرعيات، ليش ما يصير؟ أنه أنت صليت برادة، ها، لعل صلاة البرادة مو كافية في تحقق الغرض، فصليها جماعة وبدل الامتثال بالامتثال. واضح الفكرة التي ذكرها صاحب الكفاية؟ هاي الفكرة في الحقيقة إذا لاحظتم هناك خلط وقع فيه صاحب الكفاية بين غرض الأمر وبين غرض آخر أجنبي عن الأمر. هو غرض الأمر شنو؟ ائتني بماء، فيتحقق بي من غرض الأمر، ها، هو إيش قال له؟ قال له ائتني بماء، هو قال له ارفع عطشي، هو المولى قال للعبد ارفع عطشي لو قال له ائتني بماء، ها، هو لو قال له ارفع عطشي شرط صحيح المسألة، مجرد أجيب جلاس قدامك ما يرفع عطشك، لكن أنت لم تقل لي ارفع عطشي حتى يقال شنو؟ حتى يقال أنه لا بد من أمر آخر فوق إتيانك بالماء. أنت قلت لي ائتني بماء، فإذا قلت لي ائتني بماء وقد جئت بالماء وضعته أمامك، سقط الأمر أم لا؟ سقط الأمر. ولهذا هل للمولى أن يعاتب العبد ويقول له لم تبتثل؟ ها، له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. غاية ما في الأمر، ها، العطش وهو أمر آخر غير الأمر. رفع العطش أمر آخر أجنبي عن الأمر، أجنبي عن الأمر. فصاحب الكفاية لعله وقع باشتباه وخلط بين غرض الأمر اللي احنا نتكلم عنه وبين أمر آخر أجنبي. احنا نتكلم عن أن الأمر له غرض وغرضه الامتثال، وقد تحقق الامتثال من العبد. فإذا تحقق الامتثال العبد إذا أتى بماء آخر، هالشبهة، إذا العبد بدل الماء بماء آخر هل امتثل أمر آخر؟ شو تجاوبه؟ امتثل نفس الأمر؟ هم لا، حتى نفس الأمر ما امتثل، هو في الحقيقة الأمر الأول سقط عاد. لهذا حتى لو فرضنا الضيف أنا مثلا شخص مثلا قدم، أنا فرضا ضيف عند إنسان وقدم لي ماء، أنا قبل لا أشرب قال عفو بدله بماء آخر، أنا شو أقول له؟ لما كان ماكو داعي تبدل، ما شيء، أنا أصلا أنت لست مدعوا لتبديل الماء لأني لم أمرك تبديل، غير أنت غير مأمور، أنت عندما أتيت بالماء الأول فقد أجزيت وكفيت، ما شيء، أمر آخر لم يصدر مني، ها؟ حتى عرفا لم يصدر أمر آخر بالتبديل، أنت بدلت محض اختياري. فالتبديل الثاني في المعاملات ماكو مشكلة بيك، لكن بالعباديات أي فعل شتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى أمر. فرض الكلام الصلاة الثانية مأمور بها هو أم لا؟ لا مأمور بها بأمر جديد ولا مأمور بها بالأمر السابق، فلا يصح تبديل الامتثال بالامتثال. نعم
أحسن،
صحيح، غرض النقاش بالمثال، أسلم معك.
غرض المولى جل الله عز وجل ما معلوم واضح،
ما معلوم،
فيكون غرضه هو الصلاة الكاملة، فالإتيان بصلاة الجماعة أمر مقبول عند المولى.
إيش تقصد بالكاملة؟
يعني مثلا
أكمل الصلاة. نعم هذا هو نقاشك. أما قولك أن النقاش بالمثال فهو المشكلة، إحنا أنا ذكرت لأحطه أنا مش أشكلت على صاحب الكفاية، قلنا أنا ما افتهمنا شنو تقصد، شنو تقول تبديل الامتثال بالامتثال؟ كيف تقول أنه هناك حالة من الحالات الغرض لا يتحقق إلا بشنو؟ الغرض لا يتحقق بمجرد الامتثال، بل يحتاج أمر آخر. مو شي يقول بعض الأوامر يكون الامتثال جزء عله، نقول له لا نتصور ذلك. فإذا واحد أنت تقول له هذا لا نتصوره ويجيب لك مثال، إيش حق تناقشه بالمثال؟ ليش؟ إن هو ما أنت ما قاعد تصور مطلب إلا من خلال شنو؟ من خلال أمد. هو قاعد يعترف بالرجل، قال أنا هم ما أقدر أتصور، أنا هم ما أقدر أجيب لكم إلا أنا أجيب لكم أمثلة. نقول أنا نجيب لأي أمثلة، إحنا نتحداك بالأمثلة، حتى الأمثلة راح تصير هي شنو؟ هي تصير موطن استدلال. أما مثالك هذا فهو مردود، هذا مو صحيح. عندك مثال غيره؟ هو ما جاب مثال غيره. عندك قاعدة مع غض النظر عن حتى ليس النقاش بالأمثلة، عندك في القاعدة عقلية استدلال حتى نناقشك بالقاعدة، ما جاء القاعدة. هو الرجل ادعى ادعاء وقواه بالمثال، فإذا طلع مثال خطأ مو نقاش بالمثال، هذا نقاش في أصل القاعدة، لأنه لم يستدل بشيء ناقش. هذا إذا كان النقاش الأول. أما النقاش الثاني، الشيخ شيقول يقول يحتمل أن غرض المولى شنو؟ غرض المولى صلاة كاملة. بدنا شنو الكاملة؟ يقول حضور القلب. على حكي الشيخ بعد الصلاة لو فرضنا صلاة العوام مقبولة أو غير مقبولة؟ اللي بلا حضور القلب لا مقبولة أو غير مقبولة؟ ها؟ هو الفرد الأكبر اللي هو غرض المولى؟ فإذا كان هو غرض المولى فالصلاة بدون حضور القلب هي غرض المولى أو لا؟ شو تجاوبني؟
بدون
حضور؟ إيه؟ لا شاشين كهذا صلاة العوام باطل على حكيك، هذا حكي مو صحيح. إذا على حكيك إنه صلاة ما أدري أحسن الروايات ناقشها بغير وقت، بس أبدأ أقول لك إنه لو كان كلامك صحيح يلزم منه بطلان صلاة الناس، ويلزم على الفقهاء أن يذكروا من ضمن شرائط الصلاة شنو؟ حضور القلب. ولم يذكروا ذلك، أصلا تكليف الذي فيه مشقة، ما حد يقدر يحضر قلبه في كل الصلاة إلا أمير المؤمنين وزين العابدين وأمثالهم، اللي مجرد يتوضأ تتغير ألوانه. هذا اللي أما الإنسان العادي مهما وصل مرحلة من المراحل الكبيرة صعب عليه أن يكون مستحضر جسمه في من أول التكبيرة إلى آخر التسليم، ومستحضر علاقته مع الله. شيء ما أقول لك مستحيل، بس صعب جدا على الناس العاديين. واضح. وقلت لك بس أمثال زين العابدين وأمثال علي بن أبي طالب، دولة شغلتهم شكل اللي كما تقول الرواية يقلع السهم منه، يستخدمون وقت صلاته حتى يقلعون السهم. هذا وين هذا؟ هذا ليس مع الدنيا أصلا. تصدير لا شك أن في أن المكلف إذا فعل بما، هيش مكتوب عندكم غير عبارة؟ عندكم غير عبارة إذا فعل بما؟ ها؟ إذا فعل بما هش عندكم؟ إذا أتى مش أن فعل بما مو صحيحة. لو يقول فعل ما، لو يقول أتى بما، من فعل بما ما يتعدد، فعل ما يتعدد بالباء. يقول لا شك في أن المكلف إذا أتى، مو هش عندكم؟ إذا أتى، لا أنا أحكي على تركيب أكو شيء فعل يتعدى بالباء، فعلت به لو فعلت الشيء، هش قصدي يعني. نعم لا شك أن المكلف إذا أتى بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به على كونه جامعا. هاي معنى راح تتكرر هاي عبارة، تتكرر هاي عبارة دائما. شو نقول وراح نشرحها بعد، نقول هكذا: الإتيان بالمأمور به على وجهه يجزي أو لا يجزي. فهاي كلمة على وجهه خلوا جواها خط، شنو على وجهه؟ راح نشرحها هسه بعد ما نشرحها. معنى على وجهه أن تكون، أن تكون امتثال جامع للشرائط لكل ما معتبر من شرائط وأجزاء. هذا معنى على وجهه، يعني على وجهه المأمور به جامعا لكل الأجزاء والشرائط. فقاط اسمعهم بعدين راح نمشي العبارة كثيرا. فهو أتى بالمأمور به على وجهه، وكذا على وجه، دائما نقول على وجهه، مأخوذنا على وجهه أنه شنو أتى بالمأمور به جامعا لكل ما يعتبر فيه من شرائط وأجزاء. هو هنا راح يشرحها على الوجه المطلوب، أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من أجزاء وشرائط شرعية أو عقلية. أما إذا لم يأتي به جامعا للشرائط فمن الواضح عدم الأجزاء، مو عدم الأجزاء لأنه بحث الأجزاء مرتبط، لا، لأنه فاقد الشرط، هذا أمر آخر. فلو أتى المكلف بالمأمور به فإذن هذا الفعل منه يعتبر، من الواضح أنه يعتبر شنو؟ امتثالا وطاعة لنفس ذلك الأمر. وهي مسألة، مسألة الأولى اللي ذكرناها من الواضح، سواء كان الأمر اختياريا أو واقعيا، اختياريا واقعيا العفو، باعتبار أن الواقعي يقسم إلى اختياري واضطراري، يعني الاختياري والاضطراري من تقسيمات الحكم واقعي، أو اضطراريا، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو اضطراريا شنو؟ احنا نضيف من عندنا واقعيا أو لا، أصلا لا اختياري ولا أصلا مو واقع، فشي يصير؟ يصير ظاهري وهو المأخوذ في حرف الشك، وسيأتي بيان حكم الظاهر في محله. قال: ليس، وليس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه الخلاف. احنا قلنا اكو خلاف، خلاف مو بهالحدة، الخلاف في أن الامتثال بعد الامتثال يجوز أو لا يجوز. بالمناسبة احنا ما وصفين على رأي الروايات كيف وجهها الإعلام، هاي الروايات التي تجوز الامتثال بعد الامتثال وجهها العلماء بأن هناك أمر استحبابي جديد هو الذي شنو؟ هو الذي صحح صلاة الجماعة مثلا، أمر استحبابي وليس أمرا وجوبيا. يعني شنو؟ هو عندما يقول الإمام إن الله يختار أحبهما إليه، أو بهذه القرينة أو بقرائن الرواية الأخرى، نفهم أن هناك أمر استحبابي قد جاء. فإذا أجى أمر استحبابي بعد أكو امتثال له أم لا؟ ها؟ أكو امتثال له. إحنا فرض كلامنا أن الأمر الأول قد سقط وماكو أمر ثاني، مش كنا نقول هكذا، لا يوجد أمر آخر، لا يوجد أمر آخر، فكيف يمتثل؟ شو نرفع هذا؟ نرفعها بأنه بقرينة الروايات هناك أمر آخر، وهو أمر استحبابي بدليل الإمام يقول أحبهما إليه. إذن كلاهما إليه حبيب، لكن أحدهما شنو؟ أحبهما، وهذا تعبير يشعر بالوجود وبالاستحباب، بالاستحباب. لأنه لو قال يختار الإمام، يختار الله مثلا الصحيح دون الفاسد، المقبول دون غير المقبول، لقلنا أنه هذا معناه واجب. لكن عندما قال أحبهما، وهذه التعبير مشعر بأنه كلاهما جيد لكن هذا أحب من الآخر، يفهم ماذا؟ يفهم الاستحباب. فالأعلام وجه الرواية، وجه الروايات بأن هناك أمر استحبابي ها امتثله المكلف عندما أعاد صلاته إما مع حضور القلب أو صلاة الجماعة بأمر استحبابي. أين ثبت هذا الأمر الاستحبابي؟ ثبت بقرينة الروايات، هي نفس هذه الروايات تعتبر قرينة على وجود الأمر الاستحبابي. ولا نقول ولا نصير إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية من التفصيل الذي ذكرناه. وين وجه الاضطرار؟ اي ما عن قيام، لا احنا بحث اخر، هاي مسألة ثانية دخلت فيها انت. احنا شايف مسألة اولى اجزاء الامر عن نفسي، اما تقول لي اضطراري عن اختياري، لا، هذا مسألة سيأتي بحثها في محله. هذا اجزاء الامر الاضطرار عن الاختيار، هذا صاحب الكفاية ما يشعر الموضوع، هذا يشعر تبديل الامتثال بالامتثال مو على اجزاء الاضطرار عن الاختياري. قال: وكذا لا شك ولا خلاف في ان هذا الامتثال على تلك الصفة يجزي ويكتفى به عن امتثال اخر لنفس ماذا؟ لنفس الأمر، باعتبار الأمر قد سقط، لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى. وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه المولى، يعني وانتهى أمده، ويستحيل أن يبقى يعني الأمر بعد حصول غرضه وما كان، وبعد حصول ما كان قد دعا إليه لأجل انتهاء أمد دعوته. واضح العبارات أم لا؟ هو الأمر معلل بأمد، شو الأمد؟ كيف يتحكم به الغرض؟ تحقق الغرض فانتهى الأمر لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعي إليه، إلا إذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول بلا علة، حصول امتثال أو حصول الجسم، حصول أمر من دون غرض، من دون فرض، قلنا أمر بدون غرض، أو أنه أمر من دون داعي، هذا ما يصير. الأمر معلول للأغراض، على القول بأن الأفعال معلّة بالأغراض ومشاكل، فهناك غرض دعاء الأمر، والأمر منوط به من تحقق غرضي. فبما أنك لم تمتثل، بما أنك العفو امتثلت، فقد حققت الغلط. قال: وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع في مسألة الإجزاء فيما إذا كان هناك أمران. إذا المسألة الثانية يقصد الثالثة اللي عرفتهم تمسك، يقول وقع الخلاف مو بالمسألة الأولى، المسألة الثانية والثالثة اللي هي شنو؟ أمر، يقول مو أمر واحد، أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف إما لتعذره عليه، كما في الأوامر الاضطرارية يتعذر، يعني أمر أولي واقعي ما يقدر هو يتوظف لأن عدم وجود الماء، فهذا يتعذر عليه الامتثال، أو لجهله به. هاي لجهله به يقصد الحكم الظاهري، أنت لا جهلت بالحكم الواقعي فأنت امتثلت يا حكم الظاهري يعني. وأمر ثانوي ثاني جاء، هذا أمر ثاني إما اضطراري في صورة تعذر الأول يا هو يقصد الواقع الاختيار. نعم، واضح العبارة أم لا؟ فشاهد الكلام يقول محل الخلاف بما لو كان هناك أمران، الأول واقع أول نسميه، بس مع هذا ما امتثل المكلف. ليش ما امتثل المكلف؟ لوجود احتمالية، لو ما امتثل لجهله به فالأمر الثاني يعتبر ظاهري، والأمر الظاهري هو يأتي في حالة الجهل. أو ما امتثل الأول، ليش؟ مو لجهله به، لعلمه به بس هو ما يقدر يمتثله، كما في الوضوء، فأنا مكلف بالوضوء لكن ما أقدر أتوضأ ماكو مي، فالأمر الثاني شنو دوره؟ دوره هو أمر يسمونه اضطراري، يأتي في حالة اضطرار يقول كذا ما عندك مي وضوء تيمم. فإذا بالحالتي لك أمرين، أكو واحد أولي هو المفروض أنا امتثله لكن ما امتثلت إما لجهلي به فامتثلت الثاني الظاهري، أو لعدمي أو لعلمي به لكن عدم قدرتي على الامتثال فأثار الأمر الاضطراري شافع لي. قال: أما وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول، وإما ظاهري في صورة الجهل الأول، فإنه إذا امتثل المكلف الأمر الثانوي سواء كان اضطراري أو الظاهري. وين المشكلة؟ المشكلة هو امتثل الأمر الثاني، لكن الأمر الثاني العفو بعد امتثاله للأمر الثاني إذا كان اضطراريا افترضوا أنه زال الاضطرار عنه، فهل سيخاطب؟ هل سيطلب منه مرة أخرى أن يمتثل الأمر الواقعي الأولي كما في مثال الوضوء؟ فأنا إنما تيممت لأجل الأمر، كأنه مكلف بالأمر الأول اللي هو شنو؟ الوضوء. أنا سويت ما قدرت أتوظف، فتثلت يا عمر للثاني واللي هو التيمم، والآن ارتفع عني العجز، أستطيع الآن أن أتوضأ. شو وقت الآن؟ الآن يحتمل قبل الصلاة، يحتمل بعد الصلاة، يحتمل في الأداء، يحتمل في القضاء، خروج الوقت، احتمالات كثيرة. لكن برضو الكلام في حالة من حالات أنا ارتفع عني العذر، فهل يرجع الأمر الأولي فعلي ومنجز عليه ويقول لي امتثل، أنا أريد بك صلاة الظهر بوضوء وأنت ما صليت الظهر بوضوء، إما ما صليتها أداء ما صليتها قضاء على الفرض، فهنا إجابة السؤال. هاي الحالة. والحالة الثانية امتثلت ظاهري ثم اللي كان في مورد الجهل والآن علمت في الواقع، فهل علي أن امتثل الواقع مرة أخرى أم لا؟ قال: ثم زال، فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الاضطراري أو الظاهري ثم زال العذر أو زال الاضطرار، ها العذر والاضطرار واحد، ثم زال العذر والاضطرار هاي وين؟ بالأمر الاضطراري. أو لا زال الجهل هاي وين؟ بالأمر الظاهري. وانكشف الواقع، يقول صح الخلاف، بس هنا يجي خلاف الإجزاء في كفاية، هل يكفي في كفاية ما أتى به المكلف امتثال الأمر الثاني عن امتثال الأمر الأول أو لا يكفي؟ واضح بعد الأمر الأول والثاني شنو؟ وإجزائه عنه إعادة في الوقت وقضاء في خارجه أم لا؟ ولأجل هذا عقدت هذه المسألة مسألة الإجزاء، وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلا بين ماذا؟ بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، وبين أمر آخر وهو شنو؟ الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأولي والاختياري أو الاختياري الواقعي. عبارة واضحة أو لا؟ فإذا المصنف يرجع بحث الإجزاء إلى بحث الملازمة. شلون يسوي بحث ملازمة؟ يقول فيه ملازمة اللي هي الكبرى، نقول هكذا: هل هناك ملازمة بين امتثال الأمر، انتوا كملوا لي، بين امتثال الأمر الظاهري وإجزائه عن الأمر الواقعي، أو امتثال الاضطراري وإجزائه عن الاختياري؟ قال هذه الملازمة، نبحث عن هذه الملازمة. كثير من الكتب وستدرسون الكفاية إن شاء الله، وإذا بعضكم درس المعالم وغير المعالم من الكتب القديمة ستشاهدون أن هذا المبحث بحث الإجزاء كان يبحث في مباحث الأوامر، فيعتبرونه بحث لفظي. المصنف يقول أنا في الحقيقة فتحت فتحا تبعا لأستاذه الأصفهاني فجعلت هذا البحث هو مباحث البقية اللي ذكرناها تابع يجمعها بحث الملازمات. لماذا؟ يقول لأن البحث فيها ليس بحث اللفظين كما ذكرت لكم، هو بحث الملازمة، فأحرى بها أن تكون شنو؟ أن تكون في بحث الملازمات. القوم كانوا يقولون هكذا، كانوا يقولون الأمر، الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء، فيجعلون الإجزاء من اقتضاءات نفس الأمر، يعني لفظ الأمر، يقول لفظ الأمر نستفيد من الإجزاء أم لا. فما الطريقة يسوون البحث لفظي؟ المصنف يقول لا، بحث لفظ الأمر، احنا أخذنا الأمر، الأمر يدل على ماذا؟ يدل على هذا البعث إلى الطبيعة ماشي، والإرسال للطبيعة ماشي، أكثر من الطبيعة لا يرد، حتى تقدم لا يستفاد من لفظ الأمر التكرار، لا الدفعة، لا تذكرون هذا البحث. فإذا كان لا يستفاد منه شيء كيف يقال أن الأمر يدل على الإجزاء أو لا؟ هو هذا الإجزاء وعدم الإجزاء خارج عن لفظ الأمر، خارج عن الطبيعة أصلا، إنما يستفاد من دليل آخر، لهذا البحث هو عقلي وليس لفظي. قال وقد عبر بعض علماء العصر المتأخرين عن هذه المسألة بقوله هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي أو لا يقتضي. إذن فإذا هذا التعبير جيد، يصير الاقتضاء تابع علما للإتيان، الإتيان يجزي أو لا يجزي، مو في لفظ الأمر يجزي أو لا يجزي أو به اقتضاء. والمراد من الاقتضاء في كلامه الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، أي أنه هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء المقضاة أم لا يجوز. قال ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية، ولا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية، وعلينا أن نعقد البحث في مقامين، الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري عن الاختياري، والثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.